أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العمر الثاني الذي تعرض له قبل التفرغ من غير كلامه في المسألة هو أنه ذكر أنه لا بأس بثبوت الدين على الميت بشهادة عادل واحد وشهادة امرأتين، يعني هو رفض ثبوت الدين على الميت بشاهد ويمين، لكن كان لا بأس أن يثبت الدين على الميت لرجل وامرأتين بشهادة رجل وامرأتين. وعلم ذلك أن شهادة امرأتين تقوم مقام منزل منزلة الشاهد الواحد، فإذا حدث المدعي جائزا على ذلك جائزا على شهادة رجل وامرأتين حينئذ ثبت الدعوى، ثبت الدعوى. وإن كان الحاكم المستناد إلى شهادة الرجل وشهادة امرأتين زائدا يمين المدعي، لكن على إثبات الحق له على ماذا؟ على الميت، لإثبات الحق له على الميت. الذي ملاحظه على ذلك أن قبول شهادة رجل وامرأتين في ثبوت الدين على الميت لا توقف على التنزيل، لا توقف على التنزيل، ثبت التنزيل أو ما ثبت التنزيل، النتيجة يمكن أن تمسك بدليل اعتبار شهادة رجل وامرأتين لإثبات ماذا؟ لإثبات الحق على الميت وعلى ماذا؟ وعلى الحي. حتى لو لم نفترض ماذا؟ لو لم نفترض تنزيل شهادة امرأتين منزلة ماذا؟ شهادة الرجل الواحد. فبعبارة أخرى أن قبول شهادة رجل وامرأتين لإثبات الدين على الميت ليس فيه محذور اللهوي المتقدم المطروح في ماذا؟ في قبول شهادة الشاهد وماذا؟ واليمين. ما المحذور؟ فكما أن نتوسط لدليل اعتباره لإثبات ماذا؟ لإثبات أنه يكفي لإثبات الحق على الميت في الدين على الميت، كما هو الحال في الدين على ماذا؟ على الحي. وفي دليل اعتبار الشاهد شهادة شاهد وامرأتين هذا نتمسك به لإثبات أنه يكفي الاعتماد على ذلك لإثبات ماذا؟ لإثبات الحق على الميت. نعم يحتاج إلى ظن اليمين. لا يتوقف هذا على التنزيل، وفرضنا أنه لم يكن دليل على تنزيل شهادة امرأتين منزلة شهادة الشاهد الواحد. لو لم يدل الدليل على التنزيل مع ذلك نقول أن دليل اعتباره يكفي لإثبات الحق على ماذا؟ على الميت، بلا حاجة إلى التنزيل. ولا يلزم من ذلك محذور، لأن المحذور كما قلنا مختص بماذا؟ بالاعتماد على شاهد ويمين. هذا في المحذور. شو المحذورة؟ المحذورة هذا أن عندنا رواية صحيحة بحسب الفارض تدل ماذا؟ تدل على اعتبار ما يدل على اعتبار ما يتضمن الشاهد واليمين، ما يشتمل على الشاهد واليمين. صحيحة الصفار تدل على اعتبار شيء أزيد من شنو؟ من الشاهد واليمين، لماذا؟ معنى أنها لا تكتمل الشاهد واليمين، تدل على اعتبار شاهدين جائزا شنو؟ اليمين. هذا معناه أنه الشاهد اليمين لا يكفي بإثبات الدين على الميت. هذا هو المحذور المبين، ومن الواضح أن هذا المحذور يختص ماذا؟ بالشاهد واليمين، فنقول صحيحة الصفار تدل على عدم الانتفاع يعني تشترط أمر هنا لا هذا هي تقول أن الشاهد شهادة رجل عادل وهي من المدعي لا يكفي إذا انضم إلى ذلك شهادة نوع الوكيل ومعنى أنه شاهد واحد ويمين لا يكفي فهذا مناسب لماذا باعتبار الشاهد يمين في إثبات لماذا الحق على ماذا على المعين لكن مناسبا لا هذا محدود بينما في الشاهد الواحد وشهادة امرأتين ما هذه هذا المحدود أيضا صحيح فقال ما ناظر إلا ما تشتمل عليه وتعتبر أمرا زائدا فيه حتى نقول بأنها تكون جميل وعلامة على ماذا على عدم اعتبار شهادة الشاهد الواحد وشهادة امرأتين في ثبوت الحق على من الآن ننتقل إلى المسألة التي بعدها وهي مسألة 13 قال مسألة 18 سمناها قال لو قامت البينة بدليل على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين كما لو قامت على الميت أن يتعدى من الميت إلى كل من ليس له لسان فعلي كما تقدم قال فيه تردد وخلاف والأظهر عدم الحاجة إلى لا نحتاج إلى ماذا إلى ظن يعني هذا هو الصحيح بعدنا هذه المسألة مفصلا وانتهينا إلى نفس النتيجة وهي أنه ماذا لا نحتاج إلى ظن اليمين وأن التعدي من اعتبار اليمين في الدعوة على دعوة الدين على الميت إلى دعوة الدين على الصبي والمجنون والغائب مشكلة تعدي مشكل ولذا يبقى على نقطة القاعدة وهو ماذا؟ وهو أنه تكفي في دعوة الحق على المجنون والصبي والغائب تكفي ماذا؟ البينة ولا نحتاج إلى ظنه يعني وتقدم هذا تحته من تصحيح مثلا 20 قال لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول بعد أن رفعت الدعوة إلى حاكم ومفروض أنه جامع للشراء هناك مشكلة فيه وحكم على صدق الموازين هذا الحاكم الأول حكم على صدق الموازين معتبر في باب القضاء بعد ذلك هل يجوز الترافع إلى حاكم آخر أو لا يجوز الترافع قال لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول يعني الحاكم الآخر أيضا لا يجوز له أن ينقض حكم الحاكم الأول إلا استثناء صورة صورتين إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجبا للشرع هذه صورة أو كان حكمه مخالفا قطعا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة كان حكم مخالف لدليل قطعي ثبت من الكتاب والسنة في هذه الحالة يجوز النقض يجوز الحاكم الآخر ماذا أن ينقض حكم الحاكم الأول يفهم من كلامه أنه في غير هاتين الصورتين لا يجوز الحاكم الآخر نقض حكم الحاكم الأول إذا كان واجبا للشراء المعتبر في القاضي والحاكم وكان حكمه ليس مخالفا قطعا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة ما مخالف لدليل قطعي ثابت من الكتاب والسنة إذا لم يكن هكذا فلا يجوز الحاكم الآخر نقضه حكم هذه هي المسألة في هذه المسألة نتعرض في جماعة إلى مسألة الترافع إلى حاكم آخر ونقول أنه لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول بعد حكم الحاكم الأول. وهذا حكم موجه إلى من موجه إلى المتخاصم معين. هذا المتخاصم هو الذات والتحديد عادة إلى المقصوم عليه، لأن هو الذي يحاول ماذا أن يرفع القضية مرة أخرى إلى حاكم آخر. فكل لا الترافع إلى حاكم آخر، فهو حكم موجه إلى المتداعيين والمتخاصمين. الأمر الآخر الذي ذكره هو أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم الأول، نقض حكم الحاكم الأول. وهذا الحكم هو حرمة النقض المخاطب به من هو منه الحاكم المشرع الجامع للشرائع. هذا هو الذي يوجه إليه هذا الخطاب وقال له وحده عليك نقض حكم الحاكم الأول. أما بالنسبة إلى الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، ظهر أنهم لا إشكال فيه، عدم الجواز، عدم الجواز وحرمته بسبب بسيط، وهو أن الترافع إلى حاكم آخر ينافي ما دل من الأدلة على نفوذ حكم الحاكم ولزوم تأكيد الأثر عليه ووجوب قبوله. هذه أدلة دلت عليه بلا إشكال. ولا إشكال أن الترافع إلى حاكم آخر يكون منافي لذلك، منافي لماذا؟ نفوذ حكمه، نفذ حكمه في هذه القضية، فيجب قبول حكمه ويجب ترتيب الأثر على حكمه. إن الاضطراب على حاكم آخر يكون منافي، ولذا يكون حراما. وبعبارة أخرى من ابن مسعود يقول لا إشكال ولا خلاف ولا ريب كما تقدم في نفوذ حكم الحاكم، إن حكم الحاكم يكون ناكرا، يكون ناكر في حق المتخاصمين في هذه القضية التي حكم بها، باعتبار أن القضاء إنما هو لإنهاء النزاع وفصل الخصومة. من الواضح بأنه لا معنى لذلك إذا لم يكن حكم الحاكم ماذا؟ نافذا وواجب الاتباع، إذ ترتيب الأثر عليه إذا لم يكن كذلك فإنه لا يتحقق هذا الغرض، وهو ماذا؟ إنهاء الخصومة وفصل النزاع. الغرض من القضاء ومن الحكم هو كما هو واضح هو إنهاء الخصومات وفصل القضية، إنهاء هذه القضية المطروحة على الحاكم. هذا يعني ماذا؟ هذا نفوذ هذا الحكم يعني وجوب الالتزام به ووجوب قبوله ولزوم تأثير الأثر عليه، وهذا ينافي الترافع إلى حاكم آخر كما أنه معرفة مبينة، كما أنه ينافي ماذا؟ ينافي كما في الفرع الثاني ينافي أيضا أن ينقض الحاكم الثاني ماذا؟ حكم الحاكم الأول، لأنه كما أن الترافع إلى حاكم آخر مناف لما دل على نفوذ حكم الحاكم ووجوب قبوله، كذلك نقض الحكم من قبل الحاكم الآخر أيضا يكون منافي لمن؟ منافي لنفوذ هذا الحكم. من تقدم سابقا أن أصل تصور أن القضاء مشروع من دون نفوذ هذا صعب جدا، أن يقال أن القضاء مشروع لكنه ليس نافذ. إمكانية التفريق بين مشروعية القضاء وبين نفوذه صعب جدا، من لوازم مشروعية القضاء أن يكون نافذ، وإلا لا يتحقق عليه الغرض ولا يترتب عليه الأثر. ما معنى أن يكون القضاء مشروع لكنه لا يجب الالتزام به؟ يجوز نقضه، لا يجب ترتيب الأثر عليه، ما فائدة هذا القضاء؟ هذا لا يحقق الغرض، لا ينهي خصومه، لا يدخل في نزاع. والغرض من القضاء وتشريع القضاء والحكم في باب القضاء وماذا هو قتل الخصومه وانهاء النزاع، وهذا لا يتحقق الا بان يكون الحكم نافذا واجب الاتباع، لا يجوز نقضه. وبناء على هذا حينئذ ليس فقط المتخاصمان لا يجوز لهما رفع القضيه الى حاكم اخر، الحاكم الاخر ايضا لا يجوز له النظر في هذه القضيه، لا يجوز له النظر في هذه القضيه، النظر في هذه القضيه ويرى الحكم بها، مو النظر يعني في بيته قال المساله حتى يعرف في مجالس هذا الحكم، لا، وانما ترفع اليه القضيه فينظر بها حتى قد يتوصل الى ما ينافي حكم الحاكم الاخر. النظر اليها في هذه القضيه من قبل الحاكم ايضا يكون مشكل. نقض الحاكم الثاني لحكم الحاكم الاول يكون اوضح اشكالا باعتبار انه رد لحكم الحاكم الاول، والروايات وخصوصا المقبوله المعتبره سندا المتقدمه تقول بأن الراد عليه كالراد علينا، وأنه على حد الشرك بالله، على حد الشرك بالله. الروايات يقول هذا الشخص الذي عيناه حاكمان ونصرناه قاضيان إذا حكما فقد حكم بحكمنا، والراد عليه كالراد علينا وهو على حد الشرك بالله، المقبولة تقول هكذا. ولا إشكال في أن نقض هذا الحكم يعتبر ردا لهذا الحكم، ردا لهذا الحكم سيكون حرام، بل هو على حد الشرك بالله كما تصرح به الرواية. طبعا هذا مع افتراض أن حكم الحاكم الأول على طبق السنة، على طبق الموازين المعتبرة في هذا القضاء. المعتبرة في هذا القضاء. وفي خصوص نقض حكم الحاكم الأول من قبل حكم الحاكم من قبل حكم الحاكم الآخر، قضية مسلمة بين فقهائنا، بل ادعي الاجماع عليها وهي ثابته بلا اشكال، يعني حرمه نقض الحاكم الثاني بحكم الحاكم الاول قضية مسلمه ولا اشكال فيها، لكن نقول في الجمله، لا بالجمله، في الجمله هي مسلمه. والدليل عليها هو ما ذكرناه أن النقض يكون ردا لحكم الحاكم الآخر، وهذا يكون مرفوض لمخالفته للمقبولة التي تقول إذا حكمت بحكم ما قد حكم وانتهى هذه العبارات، وأما الراد عليه فالراد علينا. مضاف إلى ما أشرنا إليه من عدم تحقق الغرض من القضاء، إذا جوزنا النقض وجوزنا الراد ولم نلزم كل الأطراف بقبول هذا الحكم بحيث يكون هذا الحكم نافذا ولا يجوز نقضه ورده، حينئذ لا فائدة مما لم تشبه القضاء، لأن القضاء إنما شرح كما قلنا لغرض ماذا؟ لغرض البت في القضية وإنهاء هذه القضية، بحيث لا تتحمل ماذا؟ لا تتحمل حكما آخر. هذا الغرض أيضا لا يترتب إلا إذا قلنا بحرمة الناس الموجود الالتزام بحكم الحاكم، وهو ما نعبر عنه بماذا؟ بنفوذ حكم الحاكم، يكون نافذ حكم الحاكم، لا في حق المتخاصمين فقط، وما في حق كل آخر. هذه القضية انتهت، ملفها انتهى، انتهى بعد فتح الملف مرة ثانية في هذه القضية غير جائز. نظر الحاكم الآخر إلى هذه القضية لغرض الفصل بها مرة أخرى غير جائز، يعني قضية فصلت انتهت. أن ينظر حكم من حاكم آخر مناقض ومناسب لحكم الحاكم الأول أيضا لا يكون جائزا. هذه الأمور، حرمة الشرافة، حرمة النظر، حرمة النقل كما قلنا قضايا مسلمة عندهم لكنها مسلمة في الجملة، بمعنى أنه هناك بعض الحالات قد يقال بل قد قيل بماذا باستثنائها كلا أو بعضا من هذه القاعدة الأولية. القاعدة الأولية حرمة النقل وعدم جواز ماذا فتح الملف مرة ثانية، هذه القاعدة الأولية في باب القضاء. لكن هناك بعض الصور التي تستثنى كبعضها لعل استثناء يعني من باب التخصص لا من باب ماذا لا من باب التخصيص. من قديم ما ذكره السيد الماجد قدس الله نفسه من استثناء صورتين من الصورتين في كلامه. السيد الماجد استثنى صورتين، الصورة الأولى ما إذا كان شنو ما إذا كان الحاكم الفاقد للشرائع المعتبرة القاضي في العدالة، هي أن هذا الحاكم بالحكم الأول كان ليس عادلا أو الاجتهاد كان فاقدا للاجتهاد. في هذه الحالة لا إشكال في ماذا في أنه لا يحرم النقض ولا يحرم الشرافة، هذا ليس حكم الله، هذا ليس هو حكم. إذا حكم بحكم الله مقصود الإمام المقبول عندما يقول إذا حكم فإنما فهو حكمنا أو ما شاكل هذا التعبير والراد على الراد علينا لا آخره، ليس المقصود بذلك وماذا حكم الحاكم الفاطم الشرائع، وإنما المقصود هو حكم الحاكم ماذا الواجب للشرائع. فإذا ظهر أنه كان فاقدا للشرائع حكمه لا يكون نادلا لا يكون معتبرا أصلا ولا تشمله هذه الأدلة. الشارع لا يريد فصل القضية بحكم حاكم مهما كان، وإذا اشترط ماذا في الحاكم شرائط معينة، اشترط في القاضي شرائط معينة ثم قال هذا هو الذي يفصل في القضية، هذا حكمه يكون ناسبا وحكمه حكمنا. أما غيره الفاقد لتلك الشرائط لا يكون حكمه حكما ناسبا ولا دليل على نفوذ حكمه. إذا لا معنى من الترافع إلى حاكم آخر، وأن ينظر الحاكم الثاني في هذه القضية، وأن أن ينقض حكم الحاكم ماذا الأول على طبق الموازين. واضح هذه الاستثناء كأنه أشبه الاستثناء المنقطع، أشبه الاستثناء المنقطع. لكن احنا فرض مسألتنا أنه لا يجوز الترافع لا يجوز النقض، وين فرضه؟ في حكم حاكم يحكم على طبق الموازين. فالحاكم على طبق الموازين إذا حكم بحكم هذا هو الذي نقول بأنه لا إشكال فيه أنه يحرم الترافع بعد حكمه إلى حاكم آخر، كما أنه يحرم على الحاكم الآخر نقضه شنو حكم. هذا مع الكلام في الافتراض أن الحاكم ليس واجب للشرائط يعني خروج عن ماذا عن الموضوع، مو خروج عنا من الحكم وهذا معنى التخصص للتخصير. لكن لا بأس بذكر بأنه إذا تبين أن هذا الحاكم الأول قاتل للشرائط المعتبرة في باب القاضي هذا في هذه الحالة وجود الترافع على غيره بلا إشكال، ويجوز ماذا الحاكم الآخر نقض حكمه. أو الصورة الأولى المذكورة في المتن. الصورة الثانية المذكورة في المتن هي ما إذا كان حكمه مخالف لدليل قطعي من الكتاب والسنة. دليل قطعي من الكتاب والسنة حكمه مخالف لذلك، حكمه مخالف لذلك. أو الحاكم حكم بماذا؟ بحلية أو بحلية الأفرض الأخت الرضاعية، حكم بأن أخت من الرضا حكم بحليتها وافدا عن ماذا عن أدلة تحريم الرضا أو متعمدا. بالنتيجة حكمه مخالف لدليل قطعي من الكتاب وماذا أو السنة. في هذه الحالة حكمه لا إشكال في أنه ليس ناسخ ليس مشمول بالأدلة ليس المقصود بإذا حكمت بحكمنا حكم وحكمه حكمنا هو ماذا؟ الحكم المخالف للأدلة القطعية من الكتاب وماذا؟ والسنة. يحكم بزوجية امرأة تزوجها شخص في عدتها، في عدتها تحكم بزوجيتها، فإما غفلة عن أدلة العدة تحكم في العدة، أو عامدان متعمدان معاندان يحكم بذلك. على كلا التقديم هو حكمه ليس هو الحكم الشرعي المطلوب، ليس هو حكم الإمام عليه السلام قطعا، والراد عليه ليس رادا على الإمام وبالتالي راد على الله، لا ليس هكذا. لماذا؟ لأن حكمه مخالف لدليل قطعي من الكتاب والسنة. هذا أيضا لا إشكال بينهم في ماذا؟ في أنه في هذه الحالة لا يحرم التراخ على غيره حاكم آخر، كما أنه لا يحرم على الحاكم الآخر نقض مثل هذا الحكم، نقض مثل هذا الحكم. هذه الصورة أيضا يبدو أنها في الصورة السابقة، لأن خروج من الموضوع، احنا قاعد نتكلم عن ماذا؟ عن حكم الحاكم على طبق الموازين، حكم الحاكم على طبق الموازين على الأقل من الموازين التي يجب مراعاتها، وماذا هو؟ لا يكون حكم مخالف لدليل قطعي من الكتاب وماذا؟ والسنة. وإلا إذا كان كذلك لا يكون على طبق الموازين، فهو خارج من موضوع المسألة تقريبا، فيكون خروج أشبه بخروج تخصصي. في غير هاتين الصورتين، في غير هاتين الصورتين قد يقال ايضا لوجود صوت استثناء من الحكم السابق لحرمة الناقض، لحرمة الناقض صور اخرى تستثنى غير الصورتين المتقدمتين، غير ما اذا تبين عدم وجود الشرائط في ماذا؟ في التعرض، غير ما اذا تبين كون حكم مخالف لما سبق طبعا من الكتاب والسنة. هناك راي في استثناء حالة تراضي الخصمين لرفع الدعوة إلى حاكم آخر، إذا تراضى الخصمان محكوم له والمحكوم عليه لرفع نفس تلك القضية التي حكم بها الحاكم الأول، تراضيا لرفعها إلى حاكم آخر، قالوا في هذه الحالة الترافع جائز ونظر الحاكم في القضية جائز ونقضه لحكم الحاكم الآخر إذا اختلف معه في الرأي أيضا جائز. هذه صورة استثناؤها من الحكم السابق، حتى إذا كان الحاكم الأول جامد الشرائع وكان حكمه ليس مخالفا لدليل قطعي من الكتاب والسنة، لا ليس هكذا، أو اجتهاديا هو حكم طبقا لدليل اجتهادي طبقا لأعمال نظر مع الرأي والاجتهاد، لكن الخصمان تراويا برفعها إلى حاكم آخر، قالوا في هذه الحالة ترتفع الحرمة الموجودة عن الترافع وعن الناقض. ممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله نفسه، ذكر بأنه حرمة الناقض لا تشمل حالة تراضي الخصمين برفع القضية إلى حاكم آخر، واستدل على هذا الرأي صاحب العروة في ملحقات العروة بعد أن استدل هذا الرأي أيضا، استدل عليه بعدم قدرة رد الحكم، رد الحكم يقول لا يوجد مع اعتراض الحكمان برفع القضية لا حاكم شنو استدل على ذلك بعدم صدق رد الحكم، قال لا يوجد رد الحكم حتى نقول حرام ومشمول لأدلة المقبولة التي تقول أن الراد عليه كالراد شنو علينا، والراد على الله وهو على حد الشرك ليس ملاك عندما يتراوح حكمان برفعها الى حاكم اخر. حكم الحاكم الثاني ليس ردا من حكم الحاكم الاول في هذه الحاله بعدم صدق الرد، خصوصا اذا كان لاحتمال خطا الحاكم صاحب الارض، بالخصوص اذا كان الترافع للحاكم الثاني لاحتمال ان الحاكم الاول قد اخطا في رايه، لا سيما اذا كان الحاكم ايضا اراد تجديد النظر في مقدمات الحكم، بالخصوص هذا ايضا اذا كان نفس الحاكم الاول اراد شنو تجديد النظر في مقدمات شنو حكمه، في هذه الحاله لا مانع من ماذا؟ من رد القضية ورفع القضية إلى حاكم آخر بعد تراضي خصمين. هذا الرأي لم يقبل به المتأخرون، وأشار إليه في مات في كلامه، والظاهر منه أنه لا يقتنع به، بمعنى أنه يرى ما لا يرى بأن حرمة التراضى وحرمة المكر ثابتة مطلقة، تراضى الخصمان بتسجيل الدعوى عند حاكم اخر او لم يتراضيا، اكبر الدعوى على كلا التقديران لا يجوز التراضى ولا يجوز الماقف. ولعل الشر في ذلك هو انه دليل على عدم جواز الماقف ونفوذ حكم الحاكم وجوب الالتزام بحكمه لا ينحصر في ماذا؟ المقبولة، لا ينحصر في المقبولة، حتى نقول بأنه إذا لم يصدق الرد على نقض الحكم بصورة التراضي إذن فلا دليل على التحريم، لأن دليل التحريم منحصر بماذا؟ المقبولة التي تقول والراد عليهم فالراد علينا. هو قال في صورة التراضي أن الرد لا يصدق على فرض قصدين، الرد لا يصدق، المقبولة لا تشمل حالة من هذا القبيل، يعني حالة الترافع إلى حاكم آخر مع شنو؟ مع التراضي، الرد لا يصدق لا على الترافع ولا على حكم الحاكم شنو الثاني، الرد لا يصدق. إذا الرد ما يصدق إذن المقبولة ما تشمل حالة من هذا القبيل، وبالتالي لا دليل على تحريم النقض، لأن دليل تحريم النقض منحصر بحسب التربية بالمقبولة. أقول الأمر ليس هكذا، لا، هناك من الأدلة ما يكفي لإثبات ماذا؟ حرمة النقض بقطع النظر عن المقبولة، وهو الدليل الذي أشرنا إليه، هو أننا لا نتصور مشروعية القضاء إلا إذا كانت مناسبة، فالتفكير بين مشروعية القضاء وبين نفوذ أمر غير متصور، لماذا؟ لخصوصية فيه، وهي شنو الخصوصية؟ أن القضاء إنما شرع لأجل شنو؟ فصل النزاع، إنهاء النزاع، فصل الخصومة، فصل الخصومة. من لوازم ذلك أن يكون القضاء ناسلا، أن يكون القضاء واجبا للقضاء، مو أنه يجوز في كل أحد النقض ويجوز في كل أحد، ما عاد لنا وإحباط على حكم ونزوم ونزوم، ما عندنا شيء، ما عندنا مشكلة، ما أنهينا خصومة ونزاع، وإحباط على حكم آخر، أم لا بد أن يحكم ليس على رأي أحد الطرفين أن يبقاها إلى ماذا؟ إلى حكم أو عدل، نحل النزاع. القضاء شرع لحل النزاع وفصل الخصومة، وهذا لا يكون إلا إذا كان عادلا، ومعنى نفوذ الحكم هو ماذا؟ هو أنه واجب الاتباع، معنى نفوذ الحكم هو أنه يجب الالتزام به على الكل، فلا يجوز نقضى للحاكم الآخر سواء تراضي به أو لم يتراضي، شنو علاقة التراضي به في ماذا؟ في تحقق هذا الغرض او عدم تحققه. تجديد النزاع عند حاكم اخر النقض يكون حرام، لانه لا يتحقق الغرض من تلقيها الطلاق. كذلك نقول أيضا بنفس البيان عندما يتراضى رفع القضية إلى حاكم شنو أما أننا ما فصلنا الخصومة ما أنهينا هذا النزاع بقت القضية شنو مستمرة بنفس البيان. الدليل لا ينحصر بهذا من يمكن استدلال بهذا الدليل الذي لا يفرق بين حالة التراضي وبين ماذا وبين حالة عدم التراضي وصلى الله عليه وسلم.